بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي العلم وأداب العالم، وهي همة السلف في طلب العلم للشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. نعم.
قال حفظه الله: والصبر هنا من جهتين، الجهة الأولى أن العلم عبادة وكل عبادة تحتاج إلى صبر، والجهة الثانية الصبر على الثبات على سلوك طريق طلب العلم.
يعني لما ذكر طريق الطلب، طريق طلب العلم، قال هذا ليس بطريق قصير بل يحتاج إلى الصبر، والصبر في هذا الطريق إنما يكون من جهتين. الجهة الأولى
الصبر أن العلم عبادة وكل عبادة تحتاج إلى صبر.
نعم، أن العلم عبادة وكل عبادة تحتاج إلى صبر، وهو الصبر على الأوامر والصبر على الطاعة. فنحن عندنا الصبر ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله المؤلمة. فالعلم عبادة تحتاج إلى صبر. نعم.
قال: الجهة الثانية الصبر على الثبات على سلوك طلب العلم، فإن طالب العلم يحتاج إلى صبر كثير، وليس صبرا في الحضور للدروس فقط، ولا في ملازمة المشايخ، ولا في استماع العلم، بل صبر على ألا يشغله عن العلم ما دونه، ما هو دونه. وهذا أعظم ما وجد أن يعيق العلم، وخاصة في الشباب، فإنه قد يشتغل عن العلم بالأصحاب أو النزه، أو يشغل عن العلم بأمور كثيرة مما تلذ لها النفس، فتأخذ من هذه حظا، لكن بحيث لا تشغلك عن العلم.
نعم. إذن هذا العلم يحتاج إلى ثبات، يحتاج إلى استمرار. قد يكون الإنسان اليوم مع الشيخ والعالم وعنده همة ويطلب، لكن سرعان ما يفطر ويبتعد عن هذا الطريق. هذا الطريق أهم شيء فيه هو الثبات، أهم شيء فيه هو الثبات، لأن الإنسان ولو حصل قليلا لكن مع الثبات يستمر. فلو أن الإنسان حفظ كل يوم حديثا، معناه أن في الشهر حفظ 30 حديثا، معناه في السنة قرابة 400 حديث، معناه في 5 سنوات يحفظ صحيح مسلم مثلا، وهكذا. فأهم شيء الثبات والاستمرار، وليس للإنسان تعلو همته شهرا ثم بعد ذلك يترك الطلب بعدها. نعم.
قال: ولقد قال أحد العلماء: من كانت بداياته محرقة كانت نهاياته مشرقة، من كانت بداياته محرقة قوية كانت نهاياته مشرقة. وقال ابن المبارك:
يعني إذا بدأت وتعبت وتعرضت للمشقة في الأول ستستريح بعد ذلك. فمن كانت بداياته محرقة، يعني فيها التعب والنصب وكذا، كانت نهايته مشرقة، معروف. ولهذا قال بعض السلف: لا يطلب العلم إلا بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. فأنت في البداية تبدأ الطلب والرحلة والتعب والنصب والحفظ والعزلة وقلة النزهة وقلة مغريات يعني الدنيا، وتبتعد عن الناس. لا شك في ضريبة، وما تحفظ متى، تذاكر متى، وتحقق المسائل متى. لا شك يا أخواني أن طالب العلم القوي النجيب طلبوه على حساب دنياه. كلنا يحب أن يقول: اطلع من صلاة العصر يا فلان، تعال نسرح شوية، تعال نجلس هذا شوية، ونجلس ونسولف وكذا ونتساير. كل الناس تحبها، وبعدين في النهاية تنام على ماذا؟ ولا شيء. طالب العلم لا، طالب العلم يعد أوقات عدة صح. ولهذا مع أن الزيارات شيء طيب وشيء يعني يحصل بألفة وكل شيء، بس الزيارات بحساب، لأنه اليوم أنت تستقبل فلان زائرا، والغد وبعد الغد وبعد غد الغد تبو الرحم، تبو أولاده، تبو زوجتك، فمشكلة بيكون شيء ثقيل على نفسه. هو يتمنى أن يلقى كل أحبته، وتمنى أن يزور كل أرحامه، لكن لو فتح هذا الباب مع الأرحام، اليوم عند خالتي، الغداء وإلى العشاء، وغدا عند عمتي، وبعد غد عند عمي، وبعد هذا عند خالي، وبعد هذا ابن خالي، وهذا ابن عمتي، لا خلاص التلفون قد يكفي وخلاص تصل به الرحم. لكن والشيء الذي لابد منه، إنما لو تركت لنفسك هذا ماذا بقي؟ لأن طالب العلم رأسه مالي مالي الوقت. هل أنت أغلقت محلك اليوم بتغلق المحل ليه؟ عندك واحد يزور فبتغدي وكذا كذا، أغلقت المحل، طب وبعد وغدا جلك واحد تاني أغلقت المحل، وبعد الغد أغلقت. مستحيلة تفعل هذا، مستحيلة تفعل هذا. هتقول والله أنا بقى في المحل، طبعا بتعلم بعد الساعة 9، أنا بقى في المحل الساعة 9 مثلا، لكن هتغلق محلك من أجل الناس؟ لا. فإذا كان هذا لأنه محل تقتات منه، فلا يمكن أن تؤدي اجتماعياتك كلها مع محلك. طيب لماذا يطالب إذن طالب العلم أن يغلق محله وأن يغلق تجرته وأن يغلق مشروع من أجل الناس؟ فهو صعب. فطالب العلم بيكون هذا على حساب دنيا. أنت تحب هذا، أنت تحب تزور وتزار وتذهب وتجيء، أنت تحب هذا، لكن وقته، أنت محتاج تحقق مسائل، أنت في جهاد. شوف كم تعد الدول في تقوية جيوشها، كم سلاح في الجيش، كم استيراد سلاح، كم تدريب، كم قيادة، كم إلى آخر ذلك. طيب أنت كذلك تحتاج إلى ماذا؟ ترد على صوفية بدون قراءة أو علم، ترد على معتزلة بدون قراءة أو علم، ترد على جميع الجماعات وجميع الطوائف وتبين الناس الدين الحق، هذا بدون طيب علم. طب متى؟ ولهذا قالوا أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، فكيف إذا ما حصلت البعض؟ فطالب العلم يشكل يكون هذا يعني سعي في هذا الطلب يكون على حساب الدنيا، لكن ولو لابد من تضحية. نعم.
وقال ابن المبارك: إذا مررت بجدار فرأيت مكتوبا عليه موعظة فقف عندها لتتعظ، ولكن الفقه في الدين إنما يكون بالمشافهة والسماع.
هذه عبارة حية جدا وعبارة دقيقة لو نتأملها. ابن المبارك فرق بين طلب المواعظ وطلب الفقه. طلب المواعظ ممكن إنسان يقول لو وجدت عبارة مكتوبة على جدار موعظة قف وتأمل. ليه؟ الموعظة واضحة، موعظة فترقيق قلب، موعظة فيها لفت انتباه. طيب لكن إذا أردت الفقه، إذا أردت العلم، إذا أردت الأدلة، إذا أردت الجمع بين مظاهر التعارض، إذا أردت نسخا ومنسوخا، إذا أردت مطلقا ومقيدا، إذا أردت خاصا وعاما، إذا أردت هذا، لا ده لابد من المشافهة والسماع. لكن موعظة ممكن تبقى أنت تركب سيارتك وترى أمامك توك توك عليه موعظة وعليه حكم، بل ما أكثر الحكم على التكاتك دون أن يلتزم بها واحد ممن يركب التكاتك في الغالب، يعني إلا من رحم الله طبعا، إلا من رحم الله. فالشاهد الموعظة خذها لأنها سهلة، الموعظة سهلة تفهمها، أما العلم أمر رسوخ، ما يصح تأخذه من على جدار، ما تأخذه من كتاب، فضلا أن تأخذه من محمول له هاتف معك. هذا صار عند بعض الناس العلم، لا ليس هذا علم، إنما العلم بالمصابرة، إنما العلم بالمدارسة، إنما العلم بالاستشكال، إنما العلم بالتمييز، إنما العلم فوارق، إنما العلم أشبه ونظائر. ما العلة في هذا حتى ألحق النظير بنظيره؟ ما الفارق بين هذا وذاك مع أن الظاهر التماثل؟ فأن تفرق بين مفترقين وأن تجمع بين متماثلين هذا يحتاج إلى نوع علم. هذا العلم لا يكون إلا بسهر واستشكال وشيخ ومشافهة. نعم.
وهذا يبين لك أن الإنسان في المواعظ خاصة الشباب قد يجدها مع صحبه في أي مكان يكون فيه مما يرق قلبه أو مما يرقق قلبه ومما يقوي همته في الاستقامة.
مما يرقق قلبه ومما يقوي همته في الاستقامة. نعم.
ونحو ذلك. لكن العلم يحتاج إلى المشافهة والسماع، قد يكون في ذلك انقطاع عن ما تلذ له النفس، لذلك ينبغي الصبر. وكما قيل: من كانت بداياته محرقة في العلم، إذا كنت في شبابك كانت البداية قوية محرقة أحرقت شبابك وأحرقت قوتك، وسخرت ما أعطاك الله من الشباب والقوة وقوة الذهن والصحة والنشاط سخرته للعلم، كانت النهايات مشرقة فأشرقت عليك فقها وعلما واستقامة بإذن الله، وأشرقت عليك على غيرك أيضا. وأما من كان في البداية ضعيفا فإنه سيظل ضعيفا دون استفادة.
نعم صحيح.
ولذلك ينبغي أن توقف
هذه البدايات المحرقة، تترك النهاية المشرقة بشرط أن تكون البدايات صائبة، بشرط أن تكون البدايات على السنة. قد تتعب وتجتهد وتحصل علوم كثيرة لكن ليس على السنة، فتكون إماما في اللغة لكن كالزمخشري معتزل، وتكون إماما في الحديث لكن كالكوثري على غير السنة، لكن كن إماما كالألباني. بدايات محرقة وتعب ونصب. الشيخ الألباني ما كان يجد ثمن الورق الذي يكتب فيه. الشيخ الألباني كان يجمع الأوراق من الشوارع، أي جهة يمكن يكتب فيها كان يأخذ أي ورق. الشيخ الألباني ما كان يجد ثمن الكتب. الشيخ الألباني ذهب إلى مكتبة إسلامية تبيع الكتب على واتفق مع أن يستعير الكتاب، حتى إذا جاءه من يشتريه رد الكتاب إليه، إلى أن فتح الله عليه عز وجل بمكتبة عظيمة في دمشق وكذا، فكان يأتيها وأعطوه مفتاحها، مكتبة حكومية. ما كان يجد، بدايات محرقة لكن صائبة، لهذا كانت النهايات مشرقة إمامة في الدين. لكن قد تتعب نفسك، كم من الناس حصل علم وتعب لكن ليس على السنة. فهي البدايات المحرقة يعني التي يتعب فيها الإنسان، إن كانت على السنة انتفع بهذا، لكن إذا لم تكن على السنة تعب من جهة وضل من جهة، يبقى اجتمع له الأمران. هذا لا تكون نهايته مشرقة، هذه تكون نهايته الضلال والزيغ والهلكة والعطب. نعم. كالذي يحفر تحت بيت لك من أجل الكنز، احفر متر اثنين ثلاثة ستة عشرين، أيوة خلاص الكنز اقترب، لا أنت النهاية اقتربت، كل البيت وقع عليك لأنك ما مشيت صح ولا سعيد سعيا صحيح سليم. نعم.
ولهذا ينبغي أن توطن نفسك على أن طريق العلم يحتاج إلى صبر. وخذ مثالا لذلك قصة موسى عليه السلام مع الخضر، كيف أنه لم يصبر فلم يستفد من الخضر إلا ثلاثة مسائل فقط، لأنه لم يصبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن موسى صبر حتى يقص علينا من أمرهما، أي فتعلمنا وأخذنا.
يعني النبي قال: رحم الله أخي موسى لو صبر. احنا ما تعلمنا لثلاث مسائل. الاولى كانت من موسى نسيانا، ما خلاص نسيت لا تأخذني بما نسيت. تبو الثانية قال: هل اتبعك على الم اقل لك انك لن تصنع صورة؟ قال: ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصحب. قال: بلغت من جمع خلاص اخر اتركنا هذه. ثم بعد ذلك كان ماذا؟ هذا فرق بيني وبينك. فيقول النبي: رحم الله أخي موسى لو صبر. نعم.
أي فتعلمنا وأخذنا وعلمنا ما عند عبد الله.
وهذا الذي لفت الخضر نظر موسى إليه أولا: إنك لن تستطيع معي صبر، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. نعم.
والصبر في العلم يحتاج منك إلى قوة نفسية صارمة بأن تحفظ وأن تفهم وأن تستمع وأن يكون العلم هو الشغل الشاغل. قال ابن القيم رحمه الله: ربما أتتني المسألة في العلم وأنا مع أهلي، يعني في حال أن يكون مع أهله، وربما من قدح لي في العلم تحرير وأنا مع أهلي.
يا الله يا الله. مع أهل يعني مع أهل بنتغدى، مع أهل نتعشى، مع أهلي مع أهلي يجامعها يأتيها، فربما تأتي المسألة انشغال بالعلم، انشغال ربما تأتي المسألة. وهذا أمر معروف، الإنسان يا أخواني إذا انشغل ما يفكر في هذا، ولو فكر وفعل والله ينشغل ومعه هذا الهم. إذا كان الهم دنيوي دنيويا أما هؤلاء فهمهم إنما هي عند هذه المسائل، قد يبدو له وجه وقد يبدو له فائدة وقد يبدو له كذا، ولهذا بعضهم ما كان ينام، أحيانا ما كان ينام انشغالا بالفوائد وانشغالا بالاستنباطات وانشغالا بكذا، وهذا أمر معروف مقرر مقرر. نعم.
قال: وهذا من باب أولى أنه إذا كان مع غيرهم في حال يكون فيها الأنس أقل أن يكون تعلقه بالعلم أكبر وأعظم. والحافظ العلامة زين الدين عبد الرحمن ابن أحمد ابن رجب الحنبلي المتوفى سنة 95 و700 رحمه الله كان في العلم ليله ونهاره، ولذلك صنف هذه التصانيف الشائقة البديعة التي يحتاج إليها، وأكثرها ليس فيه تكرار لمؤلفات من قبله. وابن رجب رحمه الله كانت همته في العلم عالية جدا جدا، حتى إنه قرأ ما قرأ من العلم في شبابه على مشايخه، وتأخر زواجه، ولما تزوج أتته امرأته متعطرة متطيبة ووقفت على رأسه وهو منكب على أوراقه وكتبه، فرفع رأسه إليها وقال: نظرت إليها فإذا هي كذا وكذا، ووصفها، أي من جهة استعدادها له وتزينها وتطيبها وتجملها. قال: ثم أطرقت برأسي على أوراقي وأكملت، فغضبت امرأتي وذهبت لأنه لم يلتفت إليها كثيرا.
طبعاً انت قد تتعجب يعني كيف ان هي تتزين وتأتيه ثم لا يلتفت إليها. طبعا هذا ليس دائما يا اخوان، لا تظن ان السلف ما كان يقوم بحقوق النساء، لا، بس لكنها بعض مرات، مثل انت الان اذا كنت تقوم بامر دنيوي، هذه شوف همة السلف اذا اردت ان تتصورها، انظر همة السلف في العمل الاخرة والعلم اذا اردت ان تتصورها، فانظر الى همتك في الدنيا، انظر لماذا في الدنيا. كم من مرء كثير من النساء تشتكي، زوجي طول النهار الشغل، طول الشغل، طول حتى الوقت اللي بيجي تلفونات يتصل، حتى الأوراق يعمل، مش ده بيحصل؟ أولما جاءت ابن رجب مرة، أو جاءت ابن القيم وجمع امرأتها مرة، نقول بس كيف هذا، والسلف ما يعطون حقوق النساء، والسلف ما، هذه أحوال طارئة، وإلا والسلف والحمد لله أكمل الناس هديا. إذا كنت أنت تنتقد أنت بما عندك من ضر من علوم السلف، فكيف بهم وهم الذين أصلوا لنا جميع الأبواب. لكن ما هذا معروف أن الإنسان إذا اهتم بالشيء قد ينصرف عن هذا الأمر إلى غيره. ولهذا يقول في ترجمة عبيد بن يعيش، هذا مو بالمرأة ولا بالوقت الجماع، هذا إخواني كان ربما شغل عن الطعام والشراب، شغل عن الطعام والشراب. عبيد بن يعيش هذا شيخ البخاري، بقي 30 سنة تطعمه أخته طعمة العشاء، رفقا به وشفقة عليه، ما يلتفت، يعني انشغال بالعلم، تأتيه أخته تطعمه ويأكل، ما يلتفت إليها، حتى ربما في بعض ذلك أن يقولها قربي لنا العشاء، قلت تعشيت رحمك الله، تتعشيت تعشي. طب وده حصل معنا؟ حصل معنا. انت كم مرة اكل تغديت تعشيت وانت شيء اظن انا الان تقود انت السيارة بايه؟ تخلص واتسك وتخلص كل حاجة وانتركب السيارة، يعني ما عندك حتى وقت تؤجل واتس هذا الى بعد الايه او الكتابة احيانا الى كذا، وانت بالسيارة ماسك معك الواتس ومعك كل شيء ومعك كذا كذا، تلفوناتك واتساتك كل حياتك معك، وانت تعرض نفسك لمخاطر، لكن ما تستطيع، وانت تأكل تقرأ تنشغل، فكيف اذا كان مع العلم الذي هو غذاء الارواح. نعم.
والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ولكن أحيانا تزيد الهمة ويزيد الرغب، فيصبر المرء في علمه عن ما هو بحاجة إليه، ويقوى به تعلق البحث، وهو العلم والكتابة والبحث والتحرير.
نعم، يعني متى تهمل زوجتك وتتجمل لك وأنت لا تلتفت إليها، وتقول أنا لي أسوة في ابن رجب، كان ابن رجب مدري ها؟ لا، لا تفعل هذا، ابن رجب لا تأخذه في موقف، خذ ابن رجب بقى كله، لو تأخذ ابن رجب كله أخذ ابن رجب كله، لكن تهمل وتقول ابن رجب لا. نعم. وإلا الحمد لله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا سلمان الفارسي لما أتى أبا الدرداء يوما فوجد امرأة مبتذلة، هذا كان قبل الحجاب يعني، وكأن ما لها زوج. فلما سألها قالت أخوك أبو الدرداء، كان هو النبي أخ بينه وبينه، أخوك أبو الدرداء ما له حاجة أعمل إيه يعني؟ فأراد أبو الدرداء أن يعلمه درسا، الحديث المعروف، أراد نام عنده، أراد أن يقوم قال نام حتى إذا بقي من الليل جزء، قال طيب قدم الطعام أنا صائم لا كل. ثم قال له إن نفسك عليك حقا وإن ربك عليك حقا وإن أهلك عليك حقا وكذا. ولما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان. الصحابة يوزعون، النبي ما في أكمل منه، ومع ذلك وهو في معتكفه كان يخرج رأسه لعائشة فترجل، كان يستضيف زوجته في الاعتكاف. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل مع عائشة يتلطف، يشرب من مكانها ويأكل من مكانها. النبي وهو في أصفاره يسابق عائشة، النبي وهو في بعض أصفاره وفي آخر ركب لقي من جابر بن عبد الله رضي الله عنهم، جمل ضعيف فدعا له بالبركة وكذا فصار النشيط. ثم قال له يا جابر هل تزوجت؟ هل تزوجت يا جابر؟ قال نعم. قال ثيبا أم بكرا يا جابر؟ قال بل ثيبا يا رسول الله. قال هل كانت بكرا تلعبك وتلعبها وتلعبك وتلعبها؟ قال يا رسول الله إن والدي قد ترك لي أخوات وكذا، وإنه لا يصلح لهن إلا مثله، لا يصلح لهن مثلهن، فاحتاج إلى امرأة ثيب يعني ترعى الصغار. المهم من بعدما تكلم مع جابر قصة الجمل وأراد أن يفرقه قال يا جابر، قال نعم. قال الكيس الكيس، يعني الكيس الكيس يعني عليك بالجماع من أجل الولد، ها لا تنسى الجماع جامع، وتأتي مراتك من أجل الولد. فهذا نبي عليه وسلم هو أكمل الهدي. نعم
قال وبعض أهل العلم كان إذا نام لا ينام إلا وبجانبه بعض الكتب والمراجع الأساسية، لأنه قد يحتاج أن يفكر في مسألة تكون بجانبه. الصفة الثالثة من صفات طالب العلم أو مما يحتاجه طالب العلم أن يتعلم في علمه أن الأمور لا تأتي شيئا واحدا ولا تأتي مرة واحدة، وإنما تأتي شيئا فشيئا، فالعلم لا يأتي جميعا، وإنما يطلب العلم على مر الأيام والليالي.
نعم يا أخوان، العلم لا يأتي حديثا حديثا، مو بالبخاري مرة واحدة، العلم يأتي آية آية، ليس تفسير ابن جرير مرة واحدة، العلم يأتي حدث حدث، ليس بتاريخ الملوك والأمم لابن جرير. العلم يأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا في كالمطر ينزل قطرة قطرة. نعم.
قال فعن يونس ابن يزيد قال قال لي ابن شهاب يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي.
هذا أثر عظيم. كم من الناس من حفظ القرآن في شهر أو في 45 يوم، حفظ القرآن كله ولكن نسي كذلك. لكن تعالى لطريقة المشايخ في الحفظ، أهل الأداء الذين يوصون، يقول لك مثلا بعضهم كان شيخ اسمه السادات كان يقول اقرأ الربع ألف مرة، ألف مرة ولا مئة مرة، يقول حتى تقرأ مئة مرة. وكان بعضهم يقول اكتبوا 25 مرة، وبعضهم يقول هذا. في الحقيقة كان نقول يا أخي هذا أمر طويل، لا يا أخوان هذا أقصر الطرق، لأنك لو قرأت 100 مرة أو كتبت 25 مرة ثبت معك، لكن لو أنك انتقل نسيت، وبالتالي راح كل شيء، يبقى أقصر طريق. مثل الذي يقود سيارة، أسرع الناس ماذا؟ أبطأهم على الطريق. ليه؟ المشوار بيفرق معه نصف ساعة وبيوصل، لكن الثاني اللي بيسوق على سرعة 200 حيث يوصل بسرعة في نصف ساعة. طيب السيارة انقلبت ولا حصل كذا، اجلس بقى عند السمكري، اجلس عند الكهربائي، اجلس في المستشفى، اتجبست 4 شهور ما طلعتش من البيت، ده يعني لو بقيت حياته. يبقى اسرع الناس ابطأه. مع السلامة. نعم.
قال السمة الرابعة وهي المقصودة أن تكون الهمة عالية، والهمة وصف نفسي، وهي تشغل صاحبها إلى المعالي. فمن الناس من تضعف همته فيرى العلم لا قيمة له، وكثير من الناس والشباب يقولون ما فائدة العلم. وكان بعض العلماء يحفظ القاموس المحيط للفيروزابادي، فسأل عنه بعض العلماء الآخرين، لكنه كان عصرانيا، أي يحب العلوم العصرية ويميل إليها، فقال له إن فلانا يحفظ قاموسا، فقال ما شاء الله، زادت في مصر نسخة من القاموس.
نعم،
وهذا فيه تهوين لشأن الحفظ، والحفظ هو أساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع.
تعليق، يعني ما شاء الله زاد مصر نسخة من القاموس، هذا ليس بصحيح. هذا يقوله البطلون مثلا حينما يقولون زاد البخاري نسخة، زاد القرآن نسخة، زاد التفسير نسخة، هذا ليس بصحيح، لأنها نسخة ناطقة، لأنها نسخة متحركة، لأنها نسخة تفيد الناس، لأنها نسخة حملت العلم في الصدور، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، نعم النسخة هذه. أما أن نقول ونزهد في العلم، فمن حفظ البخاري نقول زاد نسخة، ومن حفظ المعجم نقول زاد نسخة، ومن حفظ لا، هذا غلط. هذا الذي قاله عبد الرحمن عبد الخالق لما كان بينتقد الشنقيط، ويقول يعني ما رأيت أعلم منه ولا كذا ولا كذا، لكن نسخة، يعني فقه الواقع ما أدري، وفقه المعاصر ما أدري، فما هو إلا ماذا؟ نسخة مكررة، نسخة مكررة. هكذا يكون العلم يا أخوان. أنا حينما أمشي في صدر البخاري ومسلم، إذا استدللت بالبخاري حينما يكون في صدر متون العلم، العلم ليس يا أخواني في سطور وكتب، العلم في الصدور والرؤوس، بل هو آيات بينت في صدور الذين أوتوا العلم. ولهذا كان أحمد يحفظ ألف ألف حديث، والبخاري يحفظ المئات من الألوف، هكذا كان السلف. لكن أقول زاد نسخة، هذا ما يدري ما العلم، هذا ما يدري ما العلم. نعم نعم.
قال: وهذا فيه تهوين لشأن الحفظ، والحفظ هو أساس العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وده كتب يتنقلوه، إذا نظر إلى واحد مبدع في العلم يقول نسخة زيادة، نسخة زيادة. طب أنت عايز إيه؟ عايز أفهم، عايز الفهم. طيب ما تقول حفظ الفهم، هو إذا أردت فهم ضربت حفظا، هو ده من قلة التوفيق. زي واحد أهم حاجة أخي الأخلاق، الدين ما بتحفظ القرآن، أهم حاجة الأخلاق. طب ما يبقى الأخلاق والصلاة، انت ليه بتجعل اخلاق ضد الصلاة؟ اخلاق يبقى بدون صلاة؟ ليه بتجعل العلم ضد الفهم؟ ليه بتجعل العلم ضد الفهم؟ ولهذا ما ينصح بهذا العلماء. العلماء نعم يقولون لك وان حفظت الالاف ومات الالوف، اين الخشية؟ اين العمل؟ احفظ واعمل. لكن يقول لك لا تحفظ، كما قالت ام سفيان الثوري لما شاب ان يطلب العلم، البسته لبسته العلماء وقالت: يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمغزالي. وكانت تقول له: يا ولدي، اذا كتبت عشره احرف فانظر الى موضعها في قلبك، انظر الى موضعها في قلبك، فان وجدت لها موضعا والا فلا تتعنى. نعم، تدل الأمة على العمل مع العلم، لكن لا تحفظ. ايه يعني انت نسخة مكررة، اهم شيء العمل؟ طب ما يبقى العمل والعلم. نعم نعم.
قال: فقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فالأول الحفظ، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال في الآية الأخرى: كذلك لنثبت به فؤادك، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقوله: ثم إن علينا بيانه، أي يأتي البيان والفهم والإيضاح بعد الحفظ. وكذلك السنة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها، فقال صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ، وفي رواية: نضر الله وجه امرئ، أي جعل الله وجهه ناظرا نظرا
نظرا
ناظرا نظرا في الدنيا والآخرة. نظر الله امرأ، أو نظر الله وجه امرئ، سمع منا مقالة فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
يبقى وعى حفظ بلغ. نعم نعم، حملها إلى من هو أفقه منه بالمعاني. فالمطلوب الحفظ والعلم والفهم والعمل، هذه كلها مطلوبة، أن تحفظ وأن تفهم وتعلم وأن تعمل وأن تدعو، هذا كله مطلوب. فلا تأتي على حساب مرحلة، ما تقول افهم ولا تحفظ، هذا له ضريبة، تركت ركنا في الطلب. ولا تقول لو احفظ أهم شيء، مو بلازم الفهم، إذا تركت ركنا أيضا في الطلب والفهم. وإنما العلم ماذا يا أخوان؟ الحفظ والفهم والعمل والدعوة والتحاكم. نعم.
الصحابة لم يحفظوا كلهم السنة، وليس كل الصحابة فقهاء، لكن حفظوا السنة فبلغوها، فأتى من فهم السنة ووعاها وشرحها إلى آخره، حفظا للدين في هذه الأمة. أبو هريرة رضي الله عنه كان يراجع الحديث ليحفظه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم مشقته في ذلك، فقال له ابسط رداءك، فبسطه قال فغرف بيده، ثم قال ضمه فضممته، فما نسيت شيئا بعده. فأكثر من حفظ السنة من الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه، وكان يصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه.
هذا أكثر من حفظ السنة من الصحابة، يعني من جهة الحفظ، وكان راوية الإسلام. ونقول يعني أكثر من جهة الرواية، لكن هو أكثر من جهة محفوظه. إحنا عرفنا أنه أروى، لكنه أكثر من حفظ، الذي يظهر أن أبا بكر رضي الله عنه أعلم منه، أن من الصحابة منه أعلم منه بالسنة، أي يحفظ، ولكن من جهة الأداء فأروى أروى الصحابة أبو هريرة، أكثر من روى وليس أكثر من علم. فأبو بكر رضي الله عنه كان أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أبا هريرة كان أروى، كان أروى. ولهذا يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، يعني من الرواية. والنبي في الصحيح لما سأله أبو هريرة يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال قد كنت أعلم أن أحدا يسألني عن هذا الحديث قبلك أبا هريرة، لما أرى من حرصك على الحديث. نعم.
هذه الهمة وهذا الشغف الذي في داخل الإنسان أساسه الحلم.
طبعا كان يأكل ما يأكل، ربما يغشى عليه أخوان من الجوع، لكن على أن يحفظ سنة رسول الله. ولهذا يقول لقد كنت أخر مغشيا علي عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيء الجائع فيضع قدمه على عنقي يظن بي الجوع الجنون، وما بي إلا الجوع. وقصته معروفة كما في الصحيح، لما سأل أبا بكر عن الآية، وسأل عمر عن الآية، وسأل النبي عنها، فقال اتبعني يا باهر من أجل أن يذهب إلى بيت أحدهم ليطعم، فقال اتبعني يا باهر. فجاء فذهب أبو هريرة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما دخل النبي إلى بيته سأل عندكم شيء؟ قالوا ما عندنا إلا إناء من لبن. فقال أبو هريرة، قال نعم، قال ذهب فأتني بأهل الصوف. قال وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصوف؟ فالشاهد أنه رضي الله عنه كان له همة عالية حتى حصل من السنة ما حصل، ثم روى رضي الله عنه ما روى، فكان أعظم وأكثر الصحابة رواية. نعم.
أن يحرص على أن يحفظ، لأن الفهم عرض يطرأ ويزول. وتأمل من تخرج من الثانوية أو الجامعة، كم بقي معه من المعلومات التي فهمها قليل، لكن إذا حفظ تبقى المعلومات، وإذا ذهبت رجعت إذا راجعها، ثم إذا راجع شرحها أتى متى ما أراد ذلك بتوفيق الله. لهذا يحرص طالب العلم على أن تكون همته قوية كما كانت همة السلف في الحفظ. الهمة الثانية المحتاج إليها الهمة في ملازمة المشايخ والرحلة وطلب العلم، وهذه الرحلة
طالب تحتاج الهمة في الحفظ. احفظ. ولهذا يا أخوان احنا قلنا دائما أربع كلمات لا يخرج يومك عنها، أربع كلمات، ولو ما بقي لك في الوقت إلا أربع دقائق. شوف لو عندك أربع دقائق في اليوم اجعلها موازعة على أربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. حفظ للقرآن والمتون، مراجعة قرآن ومتون، مذاكرة لكتب أهل العلم يختاروا لك الكتاب شيخك ويتبعك فيه، ملازمة لشيخ تدرس على يديه، إن عجزت أن تلازم كالظل لازم كل يوم، إن عجزت كل يوم يبقى كل يومين، كل يومين عجزت يبقى كل ثلاث. المهم أنك لا تسقط شيء من الملازمة إلا عند الحاج. البخاري أخرج في كتاب العلم قال باب المناوبة في العلم، يقول عمر كنت أتناوب أنا ورجل وجار لي من الأنصار، فكان يأتي النبي يوما وآتيه يوما، طيب ما استطعت إليك سبيل، يبقى سماح في بث مباشر تابع، عندك دروس الشيخ فوزان تبث مباشر ودروس المشايخ، طيب عجزت ما عندي بث مباشر، حمل دروس المشايخ وتسمعها بالترتيب في بيتك، اسمع ما يمرك يوم بدون سماع أهل العلم، ابدأ مثلا وليكن شرح العثيمين مثلا وسطي مسموع، يبقى اليوم هذا درس وغدا درس وغدا درس، المهم ما تنام إلا بأربع كلمات: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. ما بقي لك نصف ساعة، احفظ سطرا، راجع سطرين، ذاكر كلمة، اسمع خمس دقائق، يلا نام، لا يفوتك أربع كلمات كل يوم. عرفت؟ ما اسمه؟ حسن؟ يبقى جدك حسن بقى. جدك حسن؟ أيوة تمام كده، جدك حسن. قل بقى يا حسن، أربع كلمات يا حسن يوميا لا تفوت. خليه هو حفظ، قل يا حسن، قل وراي، حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. يعني لازم يا حسن يوميا نحفظ ونراجع ونذاكر ونسمع المشايخ، خلاص لازم يوميا. نعمل ايه يا حسن؟ اربع كلمات، ها نحفظ، ها نراجع ونذاكر ونستمع للشيخ، خلاص يومي. نعم.
قال: الهمة الثانية المحتاج إليها الهمة في ملازمة المشايخ والرحلة وطلب العلم، وهذه الرحلة في طلب العلم هي نوع من الهمة التي كان السلف يحرصون عليها. خذ مثلا ما علقه البخاري في صحيحه وقوله: ورحل جابر بن عبد الله وكان في المدينة مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس وكان في الشام في حديث واحد، ووصله في كتاب
تعرف يعني مسيرة شهر؟ تعرف يعني مسيرة شهر؟ يعني اليوم الواحد بيسافر السعودية أخواني الطيران ومتعب، ومن قبلها يستعد ومن بعدها متعب، طيران ساعتين تسافر السعودية. تعرف يعني مسيرة شهر؟ مسيرة شهر بإيه؟ يركب ماذا؟ وينام فين؟ ويمشي فين؟ من أجل ماذا؟ من أجل حديث. طب أنت من المكثرين، جابر بن عبد الله من السبعة المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر من روى عن النبي سبعة أصحاب منهم جابر. يعني هذا الحديث خذوا بواسطة، خذوا بواسطة. هذه نظرنا، دي نظرياتنا، لكنه عبد الله شهرا ذهابا، عبد، انتبه، ده هذا البعد الذي يغيب عنه. ولهذا أعجبني ضابط الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، طول عمرنا وحنا بنحفظ العلم ولك إيه؟ ما هي مثلا ما الصوم؟ الصوم هو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من أول من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إلى الشيخ يقول لا، ضح كلمة زائدة، التعبد لله بالإمساك عن الطعام والشراب، التعبد. طيب والصلاة؟ الأقوال والأفعال، أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتحة بالتسليم، لا، التعبد، التعبد لله بأقوال وأفعال. يبقى التعبد يغيب عنا التعبد. هل أنا جاي اليوم بالتعبد، ولا أنا جاي أدرس أدرس مع إخواني رسالة، التعبد. هل أنت جاي اليوم؟ التعبد، التعبد بطلب العلم وليس طلب العلم. يبقى أنا جاي ليه؟ أتعبد غير. ولهذا رحلة جابر احنا بنسميها رحلة في طلب حديث، ونتكلم ونعلق حديث واحد ويرحل من أجل جار وحديث. لا يا أخواني، قبل هذا الكلمة لابد منها التعبد لله بطلب الحديث، التعبد لله بالرحلة في طلب الحديث. يبقى إذن لم يكن مراد جابر ولا تحصيل جابر أنه حصل حديثا، حصل عبادة دامت شهرين، شهر في الذهاب وشهر في الإياب مع الحديث. يبقى ده بعد مهم جدا. كلمة التعبد ضعها قبل كل فعل وقول، وكلمة العبد ضعها قبل كل تعريف. كلمة التعبد ضعها قبل كل قول وفعل. جماع امرأتك، أتعبد بجماع امرأتي. وفي بضع أحدكم صدقة، في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا امرأته أو شهوته ويؤجر. يبقى فيها عبادة، ليست العبادة الشهوة، العبادة التعبد بالعفة، التعبد بالحلال. ألا يعني تنتقل، ينتقل إتيان الامرأة إلى عبادة. وقد زي قيام الليل، وممكن يكون مقدما على قيام الليل. قيام الليل دائما مستحب، ولو عشت ألف سنة حكم الاستحباب، لكن اتيانك لامرأتك قد يصل الى الوجوب، لانك ان تركتها الى درجة يخشى عليها الفتنة فيجب عليك اتيانها. ولهذا يجب على الرجل ان يأتي امرأته اذا خشي فتنته، ويجب على المرأة ان تمكن زوجها اذا طلبه. التعب، طب الاكل والشرب، التعبد. طب ركوب للسيارة، التعبد بالمباح فينقلب الى عباد. غيرت سيارتك، عباد. عبادة يا شيخ، السيارة باتنين مليون ونص، وممكن تكون انت العابد وصاحب الحمار الآن، لان بيركب حمارة بالقنوت واليأس والضجر، وانت تركب السيارة باتنين مليون بالعبادة والإخبار. أحمد ربي عز وجل، الحمد لله، سأل ربي يوفقنا شكره، سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرين. فكم من رجل يكون في سيارة من أحدث الموديلات ومن أعبد الناس وأخشاهم وأعظمهم تواضعا، وقد يكون ما عند الحمار وآثم لأنه لم يرضى بما قسم له، لأن صاحب السيارة هذه قد يكون هو الغني الشاكر، والآخر قد يكون هو الفقير المتضجر. لكن إن كان الفقير الصابر وأنت الغني الشاكر، فهنا المنافسة التي لا يستطيع أحد أن يحسمها إلا أن يقول أفضلهما أتقاهما. لكن من حيث هي، أيهما أفضل؟ فقير صابر مع فقري ولأواء وحاجتي، إلا أنه صابر ولا يمدن عينيه، ده من مثله. طب غني شاكر عنده أبهة وعنده مليارات وعنده كذا، ومع ذلك المتواضع وكذا وكذا وكذا، لم تلهي المغريات. أي إنسان يصبر على هذا، فإن الغنى فتنة. أي إنسان يصبر، من هنا يكون مقامه مقاما صعبا، لكن نقول أفضلهما أتقاهما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، إذن كلمة تعبد مهمة جدا. طيب، ده بالنسبة لفعل أو عمل. يبقى أي فعل لك، أي عمل لك، ضع قبله ماذا؟ التعبد. دي قيود يا أخوانا وقواعد مهمة جدا. طيب، وأي تعريف، من أنت؟ أي تعريف ينبغي أن تسبقه بكلمة عبد؟ وكلمة عبد تذكرك بقضية العبودية لا تخلق فنجح، وكلمة عبد تجعلك متواضعا. ما هو بلازم يعني تقولها أنا العبد الدكتور فلان فلان، أنا العبد المهندس، هذه تحفر في قلبك. فأنت قبل أن تكون طبيبا عبد، وقبل أن تكون مهندسا عبد، وقبل أن تكون رئيسا عبد، وقبل أن تكون مؤسسا عبد. ومن أدرك وصفه الحقيقي قبل الوصف الطارئ جعل الطارئ مصبوغا بالأصل. الأصل أنك إيه؟ عبد. طيب أدخلت عليها الطارئ دكتور، فلو تصرفت يا دكتور على أنك عبد لله كنت الطبيب التقي، ولو تصرفت يا مهندس قبل أن تكون مهندسا قبل الوصف هذا بالعبد كنت مهندسا تقيا، ولو تصرفت يا رئيس تصرفت بموجب الوصف هذا يبقى العبد الرئيس، العبد الرئيس، العبد المرؤوس، العبد الطبيب، العبد الزوج، العبد الزوجة، العبد الأب، العبد الابن. يا الله، وصفان مهمان جدا. ما هما محمد؟ اجعل قبل التعب. اثنين، اجعل قبل كل تعريف لك العبد. هنا تستقيم الحياة. يبقى إذن حياتنا صارت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وليس يا اخواني كما يقول الناس وعموم الناس، معلش بقى احنا يا سيبنا بقى من الدين بقى يا شيخ، تشكر بقى جزاك الله خير، خلينا بقى ايه نشوف بقى من كان عبيدا بحق لن ينتقل عن وليه. بس في شيخ ممكن استشكل عليك؟ نعم. النبي قال لك ساعة وساعة. ايوه صح، ساعة وساعة. فسرها لي كده انت، يعني ساعة وساعة؟ يعني ساعة الأرض ربك وساعة قلبك. ده تفسير من ذا؟ ده تفسير من ذا؟ تفسير النبي؟ لا. وما تفسير الصحابي؟ لا. وما تفسير من هذا؟ ليس هذا، ليس ساعة لربك وساعة لغيره. فإن ساعاتي كلها لله، ومحياي وماتي لله. برضو ما فسرتش يعني ايه ساعة وساعة. يعني ساعة للعبادة، وساعة لمباح يعينك على العبادة ويؤهلك للعبادة. ألا ترى أن صاحب السباق الذكي في سباقه مش بيجي من أول خطوة يجيب آخر سرعة؟ تمام. يقسم ليه؟ ليأتي في اللحظة المطلوبة خلاص. إنما اللي بادئ بيقف. يبقى لازم تاخد كده. ولهذا النبي نهى عن زيادة في عبادة قد تؤدي إلى انقطاع عنها. في الصحيحين من حديث عائشة لما دخل النبي يوم فوجد عندها امرأة فذكرت من عبادتها وطاعتها وأنها وأنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عليكم من الأعمال بما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. واضح؟ يبقى ساعة أعبد فيها ربي، وساعة أخذ مباحا يعينني على طاعة ربي ويجدد لي طاعة ربي. ولهذا ليس كل مباح آخذه، إنما المباح الذي يعين على الطاعة، المباح الذي يعين. ولهذا مدعبة رجل أهله، فرسه، رميه بقوسه، سباحته، أنسه بالمباح. كان أصحاب النبي كما عند الأدب عند البخاري في الأدب المفرد، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ، هل يمزحون بأكل بطيخ يرمي بإشرة؟ فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال، كانوا يتبادحون بالبطيخ. فإذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال بيرمي بيش البطيخ، لكن وقت الجد يرمي بقوسه نحري دون نحرك يا رسول الله. سلمة بن الأكوع في غزوة ذو قرد، غزوة لسلم واحد بس. كم كان عدد المسلمين؟ كان عددهم رجلا، تخيل غزوة بتكتب في الكتب، تكتب في الكتب غزوة، تخيل غزوة. لما أخذوا إبل رسول الله واستقوها وخذوها ومشوا، لقيهم سلمة، سلمة ونادى بأعلى صوتي وكذا، وصار يطلع يصعد جبلا ويرمي حتى ترك ومضى، وجاء بها كلها يستسقها. تخيل غزو عدد المسلمين فيها رجل يتمدحون بالبطيخ، لكن إذا كانت الحقائق. لكن إحنا بقى أمة تنتقل من كسل دوري الأمم لعالمين، ولهذا ضاعت الحقائق. نعم الله المستعان، نسأل أن يمن على أمتنا بالرشاد.
قال حفظه الله ووصله في كتابه الأدب المفرد أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه بلغه حديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فابتعت بعيرا،
ابتعت كمان، ابتعت اشتريت بعيرا،
فشددت إليه رحلي شهرا حتى قدمت الشام، فإذا عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، فبعثت إليه أن جابرا بالباب، فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله.
هو لما قال تخيلت المفاجأة، مش مصدق طبعا، جابر من المدينة إلى الشام، فغلام قال من؟ قال جابر، قل له جابر بن عبد الله، فدخل قال جابر بن عبد الله، قال جابر بالباب جابر، فرجع الرسول فقال جابر بن عبد الله، فقلت نعم، فخرج فاعتنقني، قلت حديث بلغني لم أسمعه، خشيت أن أموت أو تموت، يا الله خشيت أن تموت، أن أموت أو تموت، يعني قبل أن أسمع. هذا يذكرنا بقصد مين؟ سفيان الثوري لما جاء إلى شيخه أيضا، سفيان الثوري إمام، نعم نعم حماد، فدخل عليه فسلم، ثم قال حديث بحديث أبو العشراء وكذا، فحدث، فلما حدث قال من أنت؟ طبعا ده إمام ويسمع عنه بس ما كان رأى. قال سفيان، قال سفيان، قال ابن عبد الله، من؟ ثوري، أنت أبو سعيد؟ نعم. قال ما منعك أن تسلم علي؟ نحن جايين من آخر الدنيا، ما منعك أن تسلم علي؟ يعني السلام اللي هو إيه؟ يعني نجلس ونستأنس وبعدين نطلب ما تريد. قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع عنك هذا الحديث. فإلى أي حد يا أخواني كانت همم، سبحان الله. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
يحشر العباد أو الناس، يحشر الله العباد أو الناس عراة غرلا بهما، قلت ما بهما؟ قال ليس معهم شيء، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد أحسبه، قال كما يسمعه من قرب، أنا الملك، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة، وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة، ولا ينبغي لأحد من أهل النار يدخل النار، وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة، قلت وكيف؟ وإنما نأتي الله عراة بهما، قال بالحسنات والسيئات. هذه الهمة تأثر بها صغار الصحابة، فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان هو وصديق له من الأنصار في وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان في أوائل العشرينيات من عمره، العشرينات من عمره، فكان عبد الله بن عباس يغشى مجالس الصحابة ويحرص على أن يستفيد منهم، فعاتبه صاحبه من الأنصار وقال العجب لك يا ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
يعني أولا لو كان زميله لما قال ابن عباس تعالى نطلب علمك كذا، فقال عجب لك ابن عباس، العجب لك ابن عباس، أترى أن الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله؟ يعني من أنت؟ ما أنت الصحابة كلهم موجودون وكذا، أترى الناس يحتاجون إليك؟ نعم.
فابن عباس لم تثني هذه الكلمة.
وبعد مرة الأيام ورأى هذا زميل ابن عباس، رأى ابن عباس والناس يجتمعون عليه، فقال فقه الرجل علم. نعم.
فابن عباس لم تثني هذه الكلمة عن الهمة وملازمة الكبار، لأن الناس فعلا
زي اللي يقول للشيخ، الشيخ مثلا بعض الناس والله انا كنت انا والشيخ مثلا فوزان، كنت شيخ كذا، احنا كنا بنلعب مع بعض الكوره، وكنا سبحان الله ايام كنا بنلعب مع بعض الكرة. او قد ياتي واحد بقى ينتقص فقول الشيخ انت نسيت نفسك، مش كنا بنلعب مع بعض الكوره؟ كنا بنلعب. نعم. يوما من الايام جمعنا اللاعب كصبية، لكن وقفت أنت ومررت أنا ومضيت أنا حتى صرت عالما تعيرني بهذه مثلا يعني بهذه الكرة بهذه كذا بهذه كذا. نعم كنا نلعب، كنا نعم نضحك، كنا نذهب، كنا نجيء، لكن عرفت طريقي وأنت ثابت. نعم. وفي عالم أخوانا لما لعب في التراب زي ما يقول، في عالم لما لعب ما في عالم، لأن ما ولد عالما أصلا، هو ما ولد عالم. والله خرجكم بطون امسيكم لا تعلمون شيء، جعلكم السمع والابصار. شوف حسن قاعد يلعب اهوت، وان شاء الله بكره ممكن يكون شيخ، ما شاء الله شيخ حسن مثلا. وابن باز يعني كان ايه، والعثيمين كان ايه، ابن عثيمين في الحلق، في الحلق يحكي مر طير فبينظر، فقال له الشيخ السعد يا محمد كن طالب علم ولا تكن طالب طير. وجاء ابوه يوما وأراد أن يأخذ محمدا معه في الحق، سعده، ولكن شيخ السعدي قال اترك لي محمد لأن عنده نجبة، اترك سيبه لي. فكل واحد يمر بهذا، كل واحد يمر بهذا هو صغير، كل شيخ مر على هذا الأمر، ما واحد ولد عالما ولو سمت ولو هدي ولو دلو، هي سمت هدي ودل يوم كان يلعب.
لأن الناس فعلا احتاجوا إليه بعد أن قل الصحابة، قال رضي الله عنه فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت لآتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا فأتوسد ردائي
قائلا يعني نائما نائمة القيلولة، أتي لأخذ الحديث فأجده قد نام. نعم. فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح على وجهي حتى يخرج، تسفي الريح التراب، فإذا خرج قال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله، فأقول حديث بلغني أنك تحدث بي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك، قال فيقول فهل بعثت إلي حتى أتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك، أنا أحق أن آتيك، أنا اللي آتي، أنا لصاحب الحاجة، أنا الطالب. طبعا هو الصحابي يريد إكرامك كآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان بعض الصحابة كان ابن عباس يسحب ناقة بعض الصحابة، أظن زيد بن ثابت يسحب، يقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا، ثم يقبل العالم يد ابن عباس يقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حق أن أتيك. فكان ذلك الرجل بعد ذلك يراني وقد ذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج إلي الناس ويقول كنت أعقل مني. نعم.
وهمة السلف في ذلك فيها أخبار كثيرة، ومن طالع كتب السير والتراجم وجد من ذلك شيئا كثيرا، ونذكر بعض الأخبار في هذا لتبين شدة همة السلف في هذا الأمر. قال عامر بن شرحبيل الشعبي رحمه الله أحد أئمة التابعين وهو يذكر بعض علومه، يقول ما أروي شيئا أقل من الشعر، ولو شئت لأنشدكم شهرا لا أعيد، لأنشدكم شهرا لا أعيد،
يعني أقل مرويات الشعر ما يروي كثيرا، مع أني عندي من الشعر ما لو أنشدتكم شهرا لا أعيد، يعني ما أحتاج أكرر قصيدة. نعم.
لكن ما يناسب العالم أن تكون همته دائما الشعر، وإنما الشعر يستفاد منه بحسب الحاجة إليه. أبو حاتم الرازي والد عبد الرحمن صاحب كتاب الجرح والتعديل، أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي كان أحد أئمة الإسلام والجهابذة المعروفين وصاحب سنة وحجة. قص عن نفسه خبر طلبه العلم وهو صغير، قال: تركت الري لطلب العلم سنة 23 و200، ورجعت إلى الري سنة 21 و200، أي مكثت 7 سنين وأشهر.
أي مكث سبع سنين وأشهر.
ذهبت أو خرجت من الري في طلب الحديث، وذكر قصته كيف أنه خرج من بلده إلى بلد ماشيا على الأقدام. قال: وهذا هو المهم، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ.
زيادة على ألف فرسخ.
قال: ثم تركت العد بعد ذلك.
يعني لم أعد أعود. طيب الألف فرسخ، قال الشيخ: ألف فرسخ أحصاه هو، والفرسخ 5 كيلوات، وألف فرسخ في 5 بكام؟ 5000 كيلو. مشر على قدم الفرعين، وليس هذا كل ما مشاه، ويقول: ثم تركت العدد بعد ذلك. يعني 5000 كيلو مشي على الأقل، واحد لو مشاه بالسيارة لتعب. نعم.
الآن يوجد لدينا سيارات وطائرات وغيره، ولا طلب علم، والعلم ضعيف. ما يحرص أحد أن يأتي العالم، وربما يزور البلد، قليل من يحرص على الأخذ عنه والسماع منه وحضور دروسه. فالسلف أئمة الإسلام كيف كانوا أئمة؟ بتوفيق الله عز وجل لهم أولا وآخرا، ثم أعطاهم الله عز وجل أسبابا فيها القوة وفيها الهمة. وذكر عن نفسه أشياء من رحلته من بلد إلى بلد لتحصيل ربما حديث واحد حتى جمع العلم. الإمام أحمد رحمه الله رحل رحلات كثيرة، وكان منها للحج 5 مرات، وكان 3 منها من 5 بقصد لقاء أهل العلم في الحج. قال: أنفقت في رحلتي 30 درهما، أي 3 دنانير، لأن الدينار 10 إلى 12 درهما، والدرهم كان فضة، والدينار ذهب. قال: أنفقت في رحلتي 30 درهما، أي من كثرتها، وهذا يدلك على شدة الصبر مما كان فيه فيما يركب، ربما كان ماشيا إلى آخره. والإمام أحمد لما انتهى أمره إلى القوة والوقوف بالسنة ونصرتها، وجاءت فتنة خلق القرآن، منع من التحديث. قال له ولي الأمر: لا تحدث. فالتزم وصار يذهب إلى المسجد ويرجع ولا يلقي العلم. قال بقي بن مخلد: وبقي بن مخلد صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث، أحد علماء الأندلس، رحل من الأندلس إلى بغداد.
بقي بن مخلد هذا أكبر صاحب أكبر مسند من مسانيد الحديث، أكبر مسند صنف الحديث كان مسند بقي بن مخلد، ولهذا اعتمد عليه في عد مرويات الصحابة. فيقول مثلا: أبو هريرة روى أكثر من 5000 حديث كما هو في مسند بقي مثلا. طيب، هذا رحل في رحلتين في حياته، رحلة دامت 20 سنة مرة، ورحلة 14 سنة مرة. فمن رحلته إلى أحمد رحمه الله تعالى، أحمد منع، هذا كان قبل المتوكل اللي هو في عهد الواثق، منع من التحديث في فتنة خلق القرآن. وناسب هذا ما مجيء بقي ابن مخلد، جاء يطلب فاقل أحمد ماذا؟ منع. يا حسرته. طبعا رحلة منين؟ من الأندلس إلى فين؟ إلى بغداد. يعني كم قطع بحار وقفار على جبال نزل سهولا، كم؟ قال: فخرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل. أستدل على منزل أحمد بن حنبل، فين منزل أحمد بن حنبل؟ في خفاء كده. فدللت عليه، قال: البيت اللي هناك. فقرعت بابه فخرج إلي، فقلت: أبا عبد الله، رجل غريب ناء الدار، هذا أول دخول هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك، أنا والله ما جئت إلا إليك. فقال: أدخل الأسطوان ولا يقع عليك عين، أدخل في الخفاء كذا، يعني زي المجلس أو الحوش أو شيء من هذا. فدخلت فقال لي: وأين موضعك؟ منين أنت؟ أي بلد أنت؟ قلت: المغرب الأقصى. فقال إفريقية هي مثلا زي الجزائر والتونس والمغرب أو مصر وما بعدها. قلت أبعد من إفريقية، أجوز من بلد البحر إلى إفريقية. إفريقية تطلق مصر وما بعدها كذا، لا إفريقية. فقال مركب بحر بلد الأندلس. قال إن موضعها كان بعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك، غير أني ممتحن بما لعله قد بلغ. أنا ممنوع، كان ودي ما أمنع مثلك الذي راح لدي الرحلة. فقلت بلى قد بلغن، وهذا أول دخولي، وأنا مجهول العين عندكم، ما أحد يعرفني، فإن أذنت لي أن آتي كل يوم في زي السؤال شحذين، فأقول عند الباب ما يقوله السؤال، يعني حسنا أعطوني، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني كل يوم إلا بحديث واحد لكان لي فيه كفاية، يكفيني حديث منك. فقال لي نعم، على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند المحدثين. فقلت لك شرط، ولعل هذا طبعا مع أن ولي الأمر قد منع من أحمد رحمه الله، قد يكون المنع في المسجد ألا يحدث في المسجد ولا اجتمع عليه الناس. فإذا كان في بيتك الزائر يزوره أو غير ذلك فهذا لا بأس. على كل حال هو محمول على حال لا يخالف أحمد ولي أمره، وهو أضرى بذلك، فمحمول إما أنه إما أن المنع هو دروس في المسجد، تحديث في المسجد على المعهود، منعه من تحديث المعهود وفعله هذا على خلاف هذا المعهود ولا إشكال. نعم، كما قد يمنع واحد من التدريس والخطاب، لكن ما منع من تحديث الناس وافتاء الناس في الطرقات واجتماع مع ثلاثة أربعة بالبيت عادي، فمحل المنع يترك، لكن الانتفاع والنفع بما دون ذلك أو بما عدا ذلك لا بأس. طيب، إلا إذا قال له ولا أحد ولا المهم ولي الأمر على ما اشترط، حتى ولو كان في ذلك ظالما فإن طاعته درءا للمفاسد في ذلك أولى، إلا شيء يترتب عليه معصية كأن واحدا لا يعرف حلالا وحراما إلا بفتوى ولو تركته لفعل حراما أو كذا، فهذا يكون له فقه آخر، لأن الطاعة إنما في المعروف. قال فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له. المهم يقول فكنت أخذ عصا بيدي وألف رأسي بخرقة مدنسة، يعني شأن إيه الشحاذين، وآتي بابه فأصيح الأجر رحمك الله، والسؤال هناك كذلك الأجر، يعني أعطيني شيئا، فيخرج إلي ويغلق ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر. فالتزمت ذلك حتى مات الممتحن له اللي هو الواثق، وولي بعده من كان على مذهب السنة اللي هو المتوكل، فظهر أحمد وعالت إمامته، وكانت تضرب إليه آباط الإبل، فكان يعرف لي حق صبري لما بدأ بقى الدروس عادت، فكان يعرف حق صبري. يقول الطالب هذا يحكي قصة بقى للطلب، إذا أتيت حلقته فسح لي، قال وسع له اجلس، ويقص على أصحاب الحديث قصة معه، فكان يناولني الحديث مناولة ويقرأه علي وأقرأه عليه، يعني مثلا يخص ليه، لأنه عرف صبرا وهمته. نعم، أيوة
هذا يصدق.
نعم، يقول أخونا تبليغ الدين هذا أمر واجب، ولما أحمد لم يؤمر بهذا ألا يبلغ الدين يبقى ترك الواجب، وتبليغ الدين أمر واجب، ومعلوم أن الطاعة ما تكون في المعروف ما تكون في معصية. الجواب أجابك عنه العلامة العثيمين رحمه الله لما تكلم عن إيقاف بعض الدعاة، فقال وماذا لو أوقف ابن عثيمين، هل الذي عند ابن عثيمين ليس عند غيره؟ فإذا منع أحمد فالذي عند أحمد عند غيره، إذن ما منع دين ولا شيء، الذي عند أحمد من الدين والدين قائم بغير أحمد. ماذا لو مات أحمد؟ فلهذا يقول عثيمين ماذا لو منع ابن عثيمين الذي عند ابن عثيمين عند غير لكن لو أن العالم إذا امتنع مثلا في فتوى في شيء فتوى واحدة كشيء وإلى وقع صاحبها في إثم أو غير ذلك يعني إن تعينت وكان تركه لها إثما ومعصية فحينئذ قد يعلمها ولا إشكال لكن الذي عند أحمد عند غير نعم نعم لا شك أن العالم إذا منعه السلطان أن ألا يحدث في المسجد فحدث ولو بحيلة هذا ما يجوز لا ما منع من التحديث لكن طلب أن يقول مذهبا فقال طيب يبقى أحمد مش خالف يعني ولي الأمر حينما أشمره على تغيير معتقد لا لا يطاع ولهذا كان أحمد يسأل معتقد فيقول نعم منعك تسمع أطير لأن أنا أدرس فإذا منع واحدا بقي آخر حتى لا تصبح فوضى حتى يصبح فوضى ده هذا على افتراض أن منعه بباطل لكن أن منع بحق هذا أوجب نعم
هذا يصدق عليه أنه طالب علم كيف يصبر هذه السنين الطويلة بهيئة سائل وكل يوم يأتي ففيها هضم للنفس يأتي بهذه الصفة من أجل أن يأخذ من الإمام أحمد علم حديث أو حديثين في اليوم هذه همة ليست بالسهلة وازدراء للنفس ليس بالسهل ورحلة من الأندلس إلى بغداد لأجل هذا الأمر ليس بالسهل وكلها تعطيك عظم هذه الهمة قال حتى مرضت ففقدني أبو عبد الله فسأل عني فقالوا إنه مريض فزارني في الخان أي الفندق يقول وكنت مستلقيا فسمعت جلبة ثم دخل علي داخل من أهل الخان وقال أنت تعرف أبا عبد الله أنت من أصحاب أبي عبد الله فقلت نعم قال لما لم تخبرنا منذ أول ما نزلت
يعني كنا نكرمه نعم
فأتى أبو عبد الله أحمد لزيارته ففتح الباب فدخل أحمد رحمه الله فقال له فقدناك فزرناك زادك الله ثوابا أو قال أرجو الثواب من الله يا بقي إن أيام الصحة لا سقم فيها وإن أيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية قال والطلاب حوله يكتبون ما يقول خذ كلمة أحمد رحمه الله إن أيام الصحة لا سقم فيها وإن أيام السقم لا صحة فيها يريد بذلك أن طالب العلم همته تكون في أيام الصحة فلما كانت أيام الصحة التي لا سقم فيها فعندك المجال والهمة قوية لطلب العلم لأنه ربما أن يعرض لك عارض وهذا مأخوذ
يعني يأخذ من صحتك لمرضك أيام الصحة لا سقم فيها أيام الصحة لا تضيعها ما فيها مرض بمعنى أنك تتكاسل وأنك يعني هذه أيام مثل ما قال هذه أيام ما تعرف اللعب ولا المرض ولا التكاسل هذه أيام انشط فيها والمعنى مثل ما قاله النبي خذ من صحتك لمرضك
ابن الجوزي رحمه الله أحد علماء الإسلام المعروفين وصفه الذهبي بقوله عبد الرحمن ابن علي البكري لأنه من ذرية أبي بكر الصديق رضي الله عنه المعروف بابن الجوزي عالم العراق وواعظ الآثار وأخذ في سرد جملة من أخباره وكان رحمه الله في صغره وفي كبره عنده الهمة والإلحاح في طلب العلم آخذا قول الإمام أحمد اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد يقول رحمه الله أنه كان إذا زاره أحد اشتغل أثناء زيارته بتجهيز الأوراق للكتابة وبري الأقلام أي ما يضيع وقته معهم فيستأنس معهم في الكلام لكن من جهة اليد والعمل يشتغل بما ينفعه وكان يقول عند أحد تلامذته عنه أحد تلامذته كان إذا دخل الخلاء أوصى ابنته أو نحوا من ذلك أن تقرأ عليه من الخارج أي مما يناسب أن يسمعه ومن
شوف همة العلماء يدخل الخلاء يوصي من يقرأ عليه نعم
ومن همته وصفاء نيته أنه ألف أكثر من 500 كتاب
هل إحنا نقرأ ما عدا الخلاء هل احنا نقرأ ما عدا الغداء؟ احنا ما نقرأ. نعم نعم.
بعضها في رسالة
هذه أمور والله يا أخواني أنا رأيته في ابن باس رحمه الله تعالى إلا أن يقرأ عليه في الخلاء، لكن إلى الخلاء أنا ما رأيته يقرأ في الخلاء لكن إلى الخلاء. ونحن نأكل مع الشيخ الفتاوى والأسئلة وكذا. طيب الشيخ إلى المغاسل إلى الحوض وكذا هكذا تستفتيه، إلى كرسي الدرس الأسئلة، من كرسي الدرس إلى السيارة أسئلة، إذا دخل السيارة يجلس والطلاب يحجزون سؤالا سؤالا. طيب إذا انطلق من السيارة إلى بيته بجواره أخ يقرأ عليه، ما عنده ولا دقيقة رأيته ما فيها نفع، رأيته ما فيها نفع بين إفتاء وتعليم وتدريس وذكر وسماع للعلم، ما عند لحظة تضيع. خرج في سفر ومعه بعض الأخوة وكذا يقرؤون عليه ففي سفر، فقال لمن معه اقرأ عليه، فقال يا شيخ يعني جو جميل نريد أن نتأمل يعني وتركنا كذا، قال طب اقرأ يا فلان الأخ وانت تأمل أنت، تأمل أنت وانت اقرأ يا فلان. نعم.
بعضها في رسالة وبعضها كبير في مجلدات كبيرة. الحجر العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري وهو شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني صاحب التصانيف البريعة المعروفة يقول عن نفسه وقد ذكر الكتب التي قرأها على مشايخه، فذكر أنه قرأ الموطأ على أحد مشايخه في جلسة واحدة 5 أو 6 ساعات، وقرأ صحيح مسلم في 3 أيام على مشايخه وأجيز بذلك، وأخذ يذكر ما قرأ في أيام من الكتب على مشايخه، وهو مدون في ترجمته في كتاب السخاوي الجواهر والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر. هذه الهمة تحتاج منك إلى تأمل وسعة وقوة في أن تتعرف لماذا نبغ السلف ولماذا كثر فيهم العلماء. كان يحضر في المجلس الواحد ليستمع الحديث أكثر من 10,000، حتى أنه ذكر في بغداد مرة أنه لما عطس الشيخ الذي يعلم أو الشيخ الذي يقرئ صار الناس يقولون رحمك الله رحمك الله، حتى وصلت كلمة رحمك الله إلى الخليفة، وهو في حديقة قصره قال ما هذا؟ قالوا يشمتون المحدث فلانا، لأن
التشميت يعني انظر بقى لكثرة من يشمت. نعم.
لأن الناس متواصلون ويتابعون الحديث وينقل بعضهم إلى بعض. عن عمر رضي الله عنه قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بيت أمية ابن زيد
في بني
أمية ابن زيد وهو من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. إذا ما حصلت على العلم جميعا فلا بأس أنك أنت تجتهد مع أصحابك بأن يتناقل بعضكم مع بعض العلم، تكلمهم بالهاتف ما الذي استفدتم.
أنا ما حضرت درس اليوم عند الشيخ، درستم من أي باب لأي باب كذا وكذا، طب إيه أبرز الفوائد تذكر الشيخ اليوم كذا وكذا وكذا. هذا لو كان فيه لو كان درهم ودرهم تتصل الساعة 12 معاش والله أنا آسف بس حبيت أقول لك بالنسبة للسيارة كذا تروح له إمتى الفجر ولا كذا هينتظرك الساعة 10 عند المكان الفلاني بس تجيب الفلوس لك، اوعى تترك هذا، شوف لو ما جبتش الفلوس ضمانة فاهم. معلش أنا آسف والله الساعة 1:30 بس معلش غصب عني. هذا اللي بيحصل ده، ولهذا أقول لك إذا أردت أن تتصور همة السلف في طلب العلم والآخرة فانظروا إلى همتنا في طلب الدنيا. طلب الدنيا احنا فلاحون يا اخوان، كان ايه اللي بيحصل؟ احنا صغار شو ينزل مطر وإلى يومك هذا ينزل مطر، طب ماذا يصنع الفلاح؟ كان يلبس اللي هي الشكارة هذه اللي بتاعت الكيماوي يفتحها ويلبس عشان يبقى المطر، جاكت نطرات أو يوريا ها؟ نطرات أو يوريا جاكت ويلبس ويلف ما أدري إيه ويعمل إيه ويسوي إيه، وكان نخترع اختراعات من أجل ماذا؟ من أجل دنيا، من أجل دنيا. نعم.
حضرتم اليوم عند من؟ ما الفوائد؟ وإذا حضرت عند معلم اكتب الفوائد، ومن زكاة هذه الفوائد إن جلست مع أصحابك تقول حضرت عند فلان من العلماء أو عند فلان من الطلبة والمشايخ فاستفدت، ذكر كذا وكذا فائدة، إما فائدة في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو في التفسير إلى آخره أو في العلوم المساعدة وهكذا. إذن نحتاج إلى عزيمة صادقة وأن نطالع كيف طلب السلف، كيف طلب السلف في العلم. فأئمة السلف وصلوا إلى هذا المستوى ليس بالنوم،
أئمة الحديث،
فأئمة الحديث وصلوا إلى هذا المستوى ليس بالنوم ولا بالارتخاء، وإنما وصلوا إليه بالاشتغال يمنة ويسرة، فتعبوا وأخلصوا النية فأتاهم الله عز وجل ثواب ما عملوا. لهذا أوصي الجميع بأن تحرصوا على مجالسة العلماء الأحياء والأموات، أما الأحياء فاستفيدوا منهم لفظا وسماعا، وأما الأموات فقرأوا كتبهم. دخل جماعة إلى عبد الله بن المبارك فخرج عليهم فكأنه لم يستأنس لهم، فقال بعضهم كأنك عندك من يؤنسك، كأنه يشير إلى أنك جالس مع أهلك أو جالس مع عيالك أو نحو ذلك. قال إي والله عندي من هو أفضل منكم، أنا مع سير صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سير التابعين، يعني في العلم. فإذا آنست بالعلم وآنست بأهله انبعثت إليك الهمة القوية. ولهذا وصيتي لنفسي أولا،
ولهذا من عاش مع أئمة السلف فلا يستوحش من قلة الرفيق، لأن رفيق من؟ أحمد، مالك، الشافعي، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الدارقطني، ابن عبد الوهاب، ابن تيمية، ابن رجب، هؤلاء كلهم جلساء يا أخوان. بالله عليك إلى من تتطلع أن تجلس معه؟ إذا كان هؤلاء جلساء ومن تنتفع به، تقرأ لهم فتدمع عينك وقد تكون وحدك، تقرأ لهم فيرق قلبك وقد تكون وحدك، تقرأ لهم فترزق البصيرة وأنت وحدك. كم هي المشاعر التي تأتيك، وكم هي المنافع التي تأتيك. ربما والله يا أخواني تقبل الكتاب أحيانا وأنت وحدك، ربما تقبل الكتاب من شدة إعجاب الإمام العالم حينما أهد. ربما تقوم تسجد لله سجدة الشكر لأنه بانت لك بصيرة في مسألة أو تخريج في أمر أنت تبحث عنه في الطلب منذ سنين وأنت وحدك. فنعم الجليس هذا، ما يضيع عليك وقتك ولا يسرق منك مالك ولا يخدعك ولا يصيبك بشبهة أو شهوة. نعم، ولهذا وصية الناس أولا،
ولكم أن تكثروا من مجالسة العلماء الأحياء والأموات، أما الأموات فإنه ستحيا عندكم الهمة في أن تكونوا مثلهم، فالسلف نبغوا وصاروا أئمة ونفعوا المسلمين وبقي نفعهم إلى الآن وإلى قيام الساعة بسبب صدق اللجوء إلى الله عز وجل وإصلاح النية، وأن العلم طلبوه على أصوله فنفع. سابقا قبل 20 سنة و30 سنة زملاؤنا وأصحابنا كلنا كنا طلاب علم، كنا لا نفهم شيئا في وقت من الأوقات، فعندي دفاتر أسجل فيها الفوائد قبل مدة أفتش في بعضها فأنظر إلى الفوائد التي كتبتها أول ما جلست في حلق العلم أو استمعت إلى العلم أو قرأت، فإذا فيها أشياء لا تساوي اليوم أن تكون فائدة، لكنها في أول الأمر كانت فائدة مهمة، إما في العقيدة أو في السنة أو في المصطلح أو في الفقه. فالعلم يزداد بالهمة.
يعني أقول أنا عندي دفاتر كنت أسجل فيها في أول الطلب فوائد، اليوم أنا إذا نظرت الآن فوائد يعني سهلة ما تكتب، لكن وقتها كنت ماذا؟ يعني لعلك مثلا تجد في كتابك مثلا تقسيم التوحيد لثلاث أقسام، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وقتها كنت أنت هذا التقسيم عندك حينما غزيرا، حينما صرت شيخ وكذا وتنظر سبحان الله هذه فائدة كذا وكذا مثلا، هذه فإذا كانت في وقتها كانت هي العلم بالنسبة لك. ما ثلاثة الأصول؟ من ربك ومن دينك ومن نبيك؟ اللي بيسأل عنها الصغار وقتها كانت هي ماذا؟ غريبة، لأنه في حدث. نحن قبل العلماء ما يعلمون هذا ما كنا نسمع في شيء اسمه ثلاثة الأصول ولا قواعد أربعة ولا كشف شبهات ولا أصول ستة، وما كنا نعرف شيئا. نعم، كان العلم عبارة أنك إيه؟ تحضر خطبة وأنت صوتك جهوري وفصيح، وفي خطبة في الموت وفي عذاب القبر نعيمه، وفي الظلم لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. والله بقى أوكي. بس خلاص تنزل الشيخ لازم تيجي تغدى عنده، لازم تجينا امتى يا شيخ ويقطع في هدومه تقطع ملابس يا الله. هذا اللي كان يا اخوان، ومشاهير المشايخ بدأوا بها. ولهذا لما طلب منهم الآن العلم شيء غريب عنهم، لا طلبوه ولا ربوا عليه طلابا، فكيف تدعوهم اليوم إلى هذا؟ نعم،
فالعلم يزداد بالهمة والعلماء يتخرمون ويذهبون، فيبقى من للأمة وللمسلمين، من يحمل هذه الأمانة، من يحمل الكتاب والسنة، ومن يحمل الفقه، ومن يؤدي هذا العلم ويحفظ النبي صلى الله عليه وسلم علمه في أمته. ولذلك نخشى من وقت يأتي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبض العلم يعني موته، قبض العلماء يعني موتهم، ينقطع العلماء إذا انقطع طلبة العلم، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. هذه مسألة صعبة جدا، فكل واحد يأنس من نفسه رشدا وقوة، فأفضل شيء في سبيل الله اليوم هو العلم، وأعظم أنواع الجهاد اليوم التي تحتاجها الأمة الجهاد العلمي، أن تتعلم.
صدق والله، أحوج ما تحتاج إليه الأمة الآن ليس اقتصادا يحسن، وليس جيشا عسكريا يقوى بقدر ما دين وما علم وما بصيرة وما فرقان يقرر في الناس. أعظم ما تحتاج إليه، هب أننا أقوى جيوش العالم سلاحا وقوة، لكن بلا إيمان بلا دين بلا بصيرة ماذا عسنا؟ سيكون وبالا عليها، كثرة المال مع قلة الدين وبال، كثرة الثروات مع قلة العلم دمار. نعم،
أن تتعلم وتحفظ وتفهم وتقوى في هذا الجانب، إذا كان عندك قوة وملكة في هذا الجانب حتى تنفع الأمة، الأمة في حاجة إلى العلماء الربانيين الذين يقودونهم إلى الخير ويشرحون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأوصيكم بالاستماع إلى كلام أهل العلم، سواء بالمشافهة والمجالسة بثني الركب أو بالاستماع إلى الأشرطة.
هذا عند الحاجة يا إخواني، لا ترتب لنفسك سماعا من الأشرطة، شيء طيب لكن اجعله عند الحاجة، فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. لكن الأصل الرحل، لكن الأصل المشافهة يا إخواني. بركة المشافهة لا تعوض، بركة المجلس لا تعوض، هناك من البركات الخاصة. إيه معنى سكينة؟ سكينة هذه طمأنينة، سكينة هذه انتفاع، سكينة هذه فهم، فسكينة هذه سكينة ورحمة وحف ملائكة ذكر الله لك، ما كل هذه من أعظم أسباب الفهم ثم جمع القلب ثم الانتفاع. نعم،
ما خلفوه من العلم فإنكم لا تدرون متى سيحتاج الناس إليكم، فاحفظوا علم النبي صلى الله عليه وسلم في أمته، احفظوا فقه الإسلام في هذه الأمة، ولا يكن على أيديكم ذهاب حمل العلم، بل احرصوا وجدوا في ذلك، فإن ذلك نية صالحة وجهاد في سبيل الله. ولذلك قال جمع من أهل العلم: أفضل النوافل على الإطلاق طلب العلم. قالوا الجهاد؟ قال لا، طلب العلم أفضل من الجهاد، أي الجهاد النفل، لأن طالب العلم ينتفع منه الناس، نفعه متعد، ينفع في حاضره وفي مستقبله، ولذلك فضله كثير، فضله كثير من أهل العلم على الجهاد. وهذه المسألة تبحث في أول كتاب الجهاد من كتب الفقه، يقولون إن أفضل النوافل الجهاد، والأكثر يقولون أفضل النوافل طلب العلم لمن كانت عنده القدرة على ذلك. أسأل الله الكريم أن يوفقكم إلى ما فيه انشراح الصدر في سبيل العلم والتعلم، وأن يقوي منكم العقل والقلب والفهم، وأن يصح يصحح منكم النية، وأن يجعلني وإياكم ممن استقام لسانه واستقام فعله واستقام قلبه على ما يحب ويرضى. كما أسأله عز وجل أن يجزي عنا مشايخنا ومن علمنا خيرا، وأن يجعلنا ممن حمل الرسالة وأدى العلم إلى من بعده إلى من بعدنا كما أداه من قبلنا إلينا، إنه سبحانه جواد كريم. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، وجعلنا جميعا من المتعاونين على البر والتقوى. نسألك اللهم رضاك، نسألك اللهم رضاك، نسألك اللهم رضاك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم. هذه رسالة مباركة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها وبما قاله الشيخ، فهي الحقيقة كلمات تعلي الهمم، ولكن تلك الكلمات فأين التطبيقات، وهذا العلم فأين العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ولكم من هذا العلم والعمل أوفر حظ ونصيب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.